بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الذاريات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لخالق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبب، إنكم لفي قول مختلف، يخفف عنكم الأفك، قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال شعبة بن الحجاج عن سماك بن خالد بن عرعرة أنه سمع علي رضي الله عنه وشعبة أيضا عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه سمع علي رضي الله عنه، وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هي عندك عن سماك عن خالد، هي سماك بن خالد، عن سماك عن خالد يعني الظاهر سماك وسماك بالحرب، وراجعوها أيضا من شعبة يروي عن سماك ويصل إلى علي في الغالب في اثنين ظهرنا عن سماك عن خالد. نعم.
فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن القواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما معنى قوله تعالى: والذاريات ذروا؟ قال علي رضي الله عنه: أبيه. قال: في الحاملات وقرا. قال علي رضي الله عنه: قال علي رضي الله عنه: السحاب. قال: في الجاريات يسرا. قال رضي الله عنه: السكن. قال: في المقسمات أمرا. قال رضي الله عنه: الملائكة. وقد روي في ذلك حديث مرفوع فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا سعيد بن سلام العقار قال: حدثنا أبو بكر بن أبي صبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: جاء قبيض التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الذاريات ذروة. فقال رضي الله عنه: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال رضي الله عنه: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال رضي الله عنه: هي السكن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. ثم أمر بضربه فضرب 100 وجعل في بيت، فلما برئ دعا به فضربه 100 أخرى وحمله على قتل، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى رضي الله عنه فحلف بالإيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر: ما إخاله إلا قد صدر، فخل بينه وبين مجالسة الناس. قال أبو بكر بن الزهر: فأبو بكر بن أبي صبرة لين، وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث. قلت: فهذا الحديث ضعيف، ضعيف الرفع، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، فإن قصة قبيض بن عثم مشهورة مع عمر رضي الله عنه، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل كعمسا وعنادا، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة الصديق المطولة، وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، ولم يحكم جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. وقد قيل أن المراد بالذاريات الريح كما تقدم، وبالحاملات الأخرى السحاب كما تقدم، لأنها تحمل الماء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت نفسي لمن أسلمت، لهلمز تحمل عز الزلالة. فأما الجاريات يسرى فالمشهور عن الجمهور كما تقدم أنها السكن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا، وقال بعضهم: هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها، ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها سحاب. والنجوم والمقسمات أمر الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى إنما توعدون لصادق أي لخبر صدق، وإن الدين وهو الحساب لواقع أي لكائن لا محالة. ثم قال تعالى والسماء ذات الحبب، قال ابن عباس رضي الله عنهما ذات الجمال والبهاء والحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه السورة كلها مكية، ويدل على ذلك ما اشتملت عليه، فإن السور المكية تشتمل على تقرير التوحيد والمعاد والنبوات، والتوحيد تارة يكون لذكر توحيد الربوبية، وتارة يكون لذكر توحيد الإلهية. وصدر هذه السورة ومطلعها وهو قوله جل وعلا والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، فسرت كما سمعت لأن الذاريات هي الريح وأن الحاملات هي السحاب وأن الجاريات ما ذكر والمقسمات الملائكة، وهذا هو المشهور في تفسير هذه كما ذكر في آخر الكلام، هو المشهور عن الصحابة وعن التابعين. وهناك قول آخر وهو أن هذه المقسم بها كلها الملائكة، فالذاريات هي الملائكة والحاملات هي الملائكة والجاريات هي الملائكة والمقسمات هي الملائكة جميعا، وهذا من جهة النظر غير مدفوع، لأن مشركي العرب اعتقد في الملائكة أنها بنات الله جل وعلا وتعبد طائفة من العرب الملائكة، وذكر أن الملائكة يأتمرون بأمر الله جل وعلا وأنهم مسخرون لما في هذا الملكوت من أفعال وأنهم موكلون بهذه الأعمال في إخراج لهم عما اعتقد أهل الجاهلية أو بعض أهل الجاهلية فيهم. وهذا كما ترى يذكر في سور كثيرة كقوله جل وعلا والنازعات غرقا الآيات، وكقوله جل وعلا والمرسلات عرفا الآيات، وكقوله جل وعلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وأشبه ذلك. فالأول يعني على المشهور فسرت بذلك لما فيها من الدلالة على توحيد الربوبية، ولازمه أن يوحد الله جل وعلا في إلهيته سبحانه. والثاني فيه إبطال لعبادة الملائكة واعتقاد أنهم آلهة وأنهم بنات الله جل وعلا. فعلى كل الآيات مشتملة على ذكر التوحيد، سواء قصرت بالملائكة والسحاب إلى آخره، يعني قصرت الذاريات من الرياح والحاملات السحاب إلى آخره، أو قصرت الجميع بالملائكة كما ذكرت أنه قول له حظه من النظر، فهي مشتملة أيضا على ذكر التوحيد. وقصة صديق بن عسل التميمي اليماني قصة مشهورة معروفة، والسؤال عن مثل هذه الآيات مما يكون مشتبها على قارئ القرآن له حالة، إما أن يسأل طلبا للفائدة، وإما أن يسأل تلبيسا على الناس وتعنتا في طلب معنى تلك الآيات. فإن سأل طلبا للفائدة أجيب، لأن رد المتشابه للمحكم هو صنيع الراسخين في العلم. وأما إن سأل عن المتشابهات تلبيسا على الناس أو تعنتا فإنه يؤدب ولا يجاب، فلا يشرع في الحال الثانية أن يجاب من سأل تعنتا أو تلبيسا أو أورد الأسئلة أو الشبه أو المتشابهات على وجه التلبيس والتعنت لا على وجه طلب الفائدة، فإنه يزجر كما فعل عمر رضي الله عنه. فإذا تشمل أفعال عمر مع خبير، وما جاء في غيرها أنه ضربه وعلاه بالدرة على رأسه وغير ذلك من الروايات، على أنه علم من حال خبير أنه سأل تعنتا أو سأل تلبيسا، ومثل هذا يؤدب. وقوله جل وعلا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إنما توعدون هذا هو جواب القسم، ومعنى جواب القسم يعني ما جيء بالقسم لأجله. والله جل وعلا أقسم بالذاريات وأقسم بالحاملات وأقسم بالجاريات وأقسم بالمقسمات، أو أقسم بالذاريات وعطف البقية عليها، فكان جواب القسم يعني الغرض الذي من أجله أقسم الله جل وعلا هو تحقيق الوعد الصادق وأن يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا فيه أيضا دليل على أن تقرير التوحيد يلزم منه تقرير المعاد. قال جل وعلا إنما توعدون يعني من بعث الناس بعد الموت وحسابهم ودخول المطيعين للرسل الجنة ودخول المعرضين عما جاءت به الرسل النار، هذا الوعد صادق. وإن الدين لواقع يعني أن الحساب والجزاء لواقع، والدين هنا بمعنى الجزاء والحساب كقوله جل وعلا مالك يوم الدين. والدين تأتي في القرآن على أنحاء متعددة، منها هذا هو أن الدين هو الجزاء، وتأتي بمعنى الملة والشريعة كقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويأتي الدين ويراد به ما يدين به الناس ويلتزمون من الأحكام والأقوال والاعتقادات سواء فيما بينهم سواء كان حقا أو باطلا. وهذا فيه قول الله جل وعلا وما كان فيه قول الله جل وعلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وهذا كما يقال من الوجوه والمظاهر في القرآن. نعم.
ثم قال تعالى والسماء ذات الحبب، قال ابن عباس رضي الله عنهما ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة وعطية العكرمة. ثم قال تعالى والسماء ذات الحبب، قال ابن عباس رضي الله عنهما ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق فذلك الحبب. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عرية قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائكم
كذابة
إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبكا حبكا يعني بالحبك الجبودة. وعن أبي خالص ذات الحبك الشدة. وقال قصيط ذات الحبك ذات القطاقة. وقال الحسن بن أبي الحسن المصري ذات الحبك حبكت بالنجوم. وقال قتادة عن سالم بن أبي سعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو البكالي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والسماء ذات الحبك يعني السماء السابعة. وكأنه والله أعلم أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة وهي عند كثير من علماء الفيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فإنها من حسنها مرتفعة شفافة رقيقة شديدة البناء مرتفعة الأرجاء أنيقة البحر مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. وقوله تعالى إنكم لفي قول مختلف أي إنكم المشركون المكذبون للرسل ففي قول مختلف مضطرب لا يلتثم ولا يجتمع. وقال قتادة إنكم لفي قول مختلف
لا يلتئم ولا يجتمع.
وقال قتادة إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به يؤفك عنه من أخذ أي إنما يروج على من هو ظالم في نفسه لأنه قول باطل إنما يقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأسوق ظالم غمر لا فهم له كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه إلا من هو خال جحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي يؤفك عنه من أخذ يضل عنه من ضل. وقال مجاهد يؤفك عنه من أخذ يؤفن عنه من أفل. وقال الحسن البصري يصرف عن هذا القرآن من كذب به. وقوله تعالى قتل الخراصون قال مجاهد الكذابون قال وهي مثل التي في عبثة قتل الإنسان ما أفقره والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما قتل الخراصون في لعن المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في قصته خلق المرشابون. وقال قتادة الخراصون أهل الغرة والظنون. وقوله تبارك وتعالى الذين هم في غمرة ساهون قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد في الكفر والشرك غافلون لاهون يسألون أيان يوم الدين وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد يفتنون يعذبون كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون فمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري يفتنون يفرقون ذوقوا فتنتكم قال مجاهد حريقكم. وقال غيره عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون أي يقال لكم ذلك تقطيعا وتوبيخا وتحصيرا وتحصيرا والله أعلم. إن المتقين في جنات وعيون أعطينا ما أشاءهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك ربهم كانوا قليلا من ذلك ما يستعون وبالإسفارهم يستغفرون وفي أموالهم حق الإسفار والمحروب وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون السماء رزقكم وما توعدون وورث السماء والأرض إنكم لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل انهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما اولئك الاشقياء فيهم من العذاب والنكال والحياه والاحزان. وقوله تعالى عاقبين ما اتاهم ربهم
قال الجليل: أي عاملين بما آتاكم الله من الفرائض، إنكم كانوا قبل ذلك مسلمين، أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا مسلمين في الأعمال أيضا. ثم روى عن ابن حميد حدثنا نهران عن سفيان عن أبي عمر عن مسلم بن الفضيل عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: آخذين ما آتاهم ربهم، قال: من الفرائض، إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين، قصد الفرائض يعملون. وهذا إسناد وعيد ولا يقف عن ابن عباس، وقد رواه عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عمر البزار عن أبي مسلم بن الفضيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. والذي أثر به ابن جرير في نظر لأن قوله تبارك وتعالى آخذين كانوا من قوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال قولهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والوسطى. وقوله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدار الدنيا مسلمين، وقوله جل جلاله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القليلة. ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل، فقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اختلف المفسرون في ذلك على قولين، أحدهما أن ما نافيه تخبيره كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تكن تقضي عليهم ليلة إلا يأكلون منها ولو شيئا. وقال الثالث عن مصدق بن عبد الله: قال ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله عز وجل، إنا من أولها وإنا من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يقولون ليلة حتى الصباح لا يتهجلون. وكذا قال قتادة وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الجافع: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. والقول الثاني أن ما مقبولية تخبيره كانوا قليلا من الليل وجودهم ونومهم. واختار ابن جرير. وقال الحسن البصري: كانوا قليلا من الليل ما يسعون، كانوا قيام الليل فلا ينامون من الليل الا اقله ونشقوا فنزلوا الى السحر حتى كان الاستقرار بسحر. وقال قتاده: قال الاحنف بن قيس: كانوا قليلا من الليل ما يسعون، كانوا لا ينامون الا قليلا. ثم يقول: بس من اهل هذه الايه. وقال الحسن البصري: كان الاحنف بن قيس يقول: عرفت عملي على عمل اهل الجنه، فإذا قوم قد باينونا بوما بعيدا، إذا قوم لا نملك أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعرف عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله يكذبون بالبعث بعد الموت، وقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من جنسني يا أبي يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا صفة الله تعالى. ذكر الله تعالى قوم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يسمعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال له أبي رضي الله عنه: قوما لما فقد عندنا، واتق الله يسيركم. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انحسد الناس إليه، فقلت فيما انحسد، لما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. فكان أول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأرشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن مسيح قال حدثني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحضري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو بكر الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أمان الكلام وأطعم الطعام وذاك لله قائما والناس نيام. وقال معمر في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يسجعون، كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يسجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وابراهيم النخعي: كانوا قليلا من الليل ما يسجعون ما ينامون. وقال الضحاك: انهم كانوا قبل ذلك مسلمين كانوا قليلا. ثم ابتدا فقال: من الليل ما يسجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وهذا القول فيه برد متعسف. وقوله عز وجل: وبالأشعار هم يستغفرون. قال مجاهد وغير واحد يصلون. وقال آخرون قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأشعار كما قال تبارك وتعالى والمستغفرين من الأشعار. فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى إن يبقى تلك الليل الأخير فيقول هل من سائل فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فيغفر له حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى صغارا أن يعقوب أنه قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي قالوا أثرهم إلى وقت السحر. وقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لما وصفهم بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآيات فيها صفة أهل الجنة وفيها نعوتهم التي كانت سببا لدخولهم جنة الرحمن جل وعلا. ووصفهم الله جل وعلا بعدة صفات، فقال جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. واسم المتقين في القرآن يكون لمن ترك الشرك وأخذ بالتوحيد، هذا هو أدنى درجات التقوى وهي التي خطب فيها الناس جميعا في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني اتقوه بتوحيده والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. والمتقون أيضا هم من اتقوا الله جل وعلا بترك المحرمات وبالإقبال على ما فرض الله جل وعلا. وأيضا المتقون من هم سابق بالخيرات. فالمتقي في القرآن يشمل هذه ثلاثة جميعا. قد يكون المتقي ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن هنا في هذه الآيات خصهم، خص المتقين بصفات المسابقين بالخيرات. فقال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون، يعني في جنات خاصة لمن هذا وصفه، إلا فمن المعلوم أن كل من وحد الله جل وعلا وترك الشرك بالله طاعة لله جل وعلا فإنه من أهل الجنة في وعده الصادق جل وعلا وإن تأخر دخوله إليها. لكن هذا الذي ذكر جل وعلا هنا إنما هو في ناس مخصوصين لهم منزلة خاصة في الجنة، لهذا نكر لفظ الجنات فقال إن المتقين في جنات وعيون. ومن فوائد التنكير التعظيم وتفخيم الأمر وتهويله لما هو عليه من عظم الشأن ورفعة المكانة. وصف الله المتقين بقوله إنهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقوله آخذين لأهل العلم فيها تفسيران، منهم من قال إن الأخذ في الدنيا ومنهم من قال إن الأخذ في الآخرة في الجنة. وسياق الآيات يدل على أن الأخذ في الجنة، ولهذا قال إنهم كانوا قبل ذلك، يعني قبل أخذهم للنعيم كانوا محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ثم فسر. وأما الأصل في الدنيا فكما سمعت في التفسير فإنه الأخذ في حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، كما قال سبحانه خذوا ما آتيناكم بقوة وخذوا ما فيه ونحو ذلك. فالأخذ إذا أمر به فمعناه امتثال الأمر واجتناب النهي. قال سبحانه آخذين ما آتاهم ربهم، وإذا كان في الجنة هذا الأخذ فمعنى وصفهم بالأخذ أنهم راضون به مطمئنون إليه آنسون به. قال آخذين ما آتاهم ربهم، يعني الرضا وطمأنينة وشكر لله وحمد له، وهذا يدل على أنهم كانوا قبل ذلك خائفين أن لا يكونوا من أهل الجنة. قال كانوا قبل ذلك محسنين، والإحسان درجات، وفسره هنا لأنه للمسابقة في أعمال صالحة، فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كما سمعت أيضا اختلفوا فيها على قولين، من راجع إلى فهم معنى ما، فمن قال إن ما نافية قرأ معنى الآية عنده أنه لا بد أن يأخذ من الليل شيئا في طاعة واجبة أو مستحبة. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ذلك القليل لا يهجعون فيه، فلا بد أن لهم شيئا من الطاعة في الليل. والقول الثاني أن ما هنا مصدرية، يعني كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني أن أكثر الليل يقومون فيه ويتعبدون الله فيه، وهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه في سورة المزمل، كما في قوله جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية. وقوله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون فيه ذكر مزية الاستغفار في السحر، والسحر يشمل ما قبل أذان الفجر، يعني ما قبل طلوع الفجر الصادق لقليل، ويشمل ما بعده، وأصله من جهة ضيق التنفس، ولهذا يعني من جهة الخفاء وضيق التنفس، والليل له تنفس والصبح كذلك له تنفس، فوقت دخول النهار في الليل وأخذ النهار من الليل وابتداؤه ما يقارب ذلك هذا سحر، فهو من الخفاء، فإذا قارب فهو ذلك الوقت. هذا بعض أهل العلم يرى السحر ما قبل طلوع الفجر الصادق في قليل، ومنهم من يرى أنه ما بينه وبين صلاة الفجر، وهذا على العموم فيه فضيلة الاستغفار في هذا الوقت. وإذا كان كذلك فإن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من غيره، لأنه صفة أهل الإيمان، فقبل صلاة الفجر وبعد الأذان وما قبل الأذان بقليل أفضل ما يعمل في هذا الوقت الاستغفار، لأن الله وصف أهل الإيمان وأهل الجنة لأنهم يستغفرون في هذا الوقت، فقال جل وعلا في سورة آل عمران والمستغفرين بالأسحار، وقال هنا وبالأسحار هم يستغفرون. لهذا قال جماعة من أهل العلم من المحققين إن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أفضل في عامة، لكن قد يعرض على الأوقات ما يجعل شيئا فيها أفضل من قراءة القرآن، فما قبل الأذان بقليل وما بعد الأذان إلى صلاة الفجر الأفضل فيه الاستغفار والدعاء والتبتل إلى الله جل وعلا والخشوع وأشباه ذلك من الذكر. وقوله وبالأسحار هم يستغفرون، مجيء هم هنا بين الظرف أو بين شبه الجملة والفعل يدل على تحققهم بهذا الوصف، فإن مجيء الضمير في مثل هذا يدل على تحقق الوصف وتأكده فيه. والاستغفار هو طلب الغفر، وهو ستر أثر الذنب والتقصير في الدنيا والآخرة، لأن الذنب له أثره في الدنيا في وقوع العقوبة أو الخزي أو ظهور أثر الذنب على العبد، وله أثره في الآخرة في العقوبة والنكال، فإذا غفر الله جل وعلا العبد فإنه يمحو عنه أثر الذنب في الدنيا من العقوبة أو الخزي أو ما شابه ذلك، ويمحو عنه أثر الذنب في الآخرة في العقوبة والعذاب أو الخزي أيضا. ولهذا صار الاستغفار غير التوبة، وهنا وصفهم بالاستغفار. والاستغفار فيه معاني كثيرة متعلقة بصفات الله جل وعلا وبأسمائه، ففي الاستغفار اعتقاد اطلاع الله جل وعلا وعلمه بحال العبد، وفي الاستغفار افتقار العبد إلى ربه جل وعلا وعلم العبد بأن الله بيده كل شيء، وفي الاستغفار اعتقاد بسم الله الغفار والرحيم، وفي الاستغفار اعتقاد صفة الله جل وعلا لأنه شديد العقاب، وفي الاستغفار أيضا اعتقاد ضعف العبد أمام ربه جل وعلا، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لا أتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفروا لهم، وهذا لأن الاستغفار فيه من معرفة الله جل وعلا والعلم به وظهور آثار أسمائه وصفاته ما ليس في غيره، فهو من هذه الجهة أرفع من التوبة، والتوبة إذا قرنت بالاستغفار كانت كمالا، ولهذا عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي حتى عد له 100 مرة، وقال عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، ذلك لعظيم علمه عليه الصلاة والسلام بما ينفعه وبما يكون منه عليه الصلاة والسلام تذللا لله وتعرضا لآثار الصلاة والسلام بما ينفعه وبما يكون منه عليه الصلاة والسلام تذللا لله وتعرضا لآثار أسمائه وصفاته. نعم.
وفي أموالهم حق للسائل والمحروس لما وصفهم بالصلاة ثم بوصفهم بالزكاة والبر والصيام، فقال وقيام الجزء المقسوم كتقرجوه للسائل والمحروم، أما السائل فمعروف ولم يبتدوا بالسؤال وله حق كما قال ثم محمود حدثنا وقيام عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد بن أمية أن يعلى اسم أبي يحيى عن فاطمة بنت كثير عن أبيه الشهود بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل حق وإن شاء على فرض، رواه أبو داود من حديث هشام الثوري ثم أسنده من وجه آخر عن حديث ابن أبي خالد رضي الله عنه ورواه من حديث ابن نافع من سند مرفوع وأما المفهوم فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمحارب هو المحارب هو المحارب الذي ليس له في الإسلام محارب يعني لا سهل له في بيت المال ولا تخفى له ولا تخفى في تقوى منها وخالد من المسلمين عائشة رضي الله عنها هو المحارب الذي لا يكاد يجحر له مرتبه وقال الضحاك هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قال الله تعالى قد قضى الله له تعالى ذلك وقال أبو قلابة جاء شيء من اليمامة فنهدد المال رجل فقال رجل من الصحابة رضي الله عنه هذا المفهوم وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وسعيد وسعيد بن مسيا وإبراهيم بن سعيد وناصر بن مولد بن عمر رضي الله عنهما وأعطى بن أبي رباح المفهوم المفهوم المحارب وقال قتادة في جزي المفهوم الذي لا يؤتي للناس شيئا قال الجزي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطوار الذي ترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يكنيه ولا يقبل له فيتصدق عليه وهذا الحديث قد فيه الشيخان في سيدهما في وجه اخر وقال سعيد بن جبير هو الذي يجيء وقد قسم المهم ويطلق له وقال محمد الاتحاد حدثني بعض اصحابنا قال انما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في تاريخ مصر فجاء قوم ابتدى عمر رضي الله عنه فكفتاه ورمى بها اليه وقال يقولون انه المحروم وقال الشعبي ايام ان تعلم المحروم واختار ابن جرير من المحروم الذي لا مال له باي سبب كان الله مال سواء كان لا يقدر على الكفر او قد خلق ماله في حضور واقف او نصيحه وقال سويه بكش بن مسلم عن الحسن بن محمد رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه الغني فجاءه عمر لم يشر الغني فنزل هذه الايه اخلع عليه الكفر للسائل والمكروه وهذا يصلي من هذه المدنيه وليس كذلك بل هي مكيه شامله لوالدها وقوله عز وجل في احد ايات المسلمين وفيها من الايات الداله على عظمة خالقها وقدرته الباهره مما حضر فيها مخلوق النبات والحيوانات من الانسان والكلاب والحصار والازهار والبحار واختلاف السنه الناس والوانهم وما جبروا عليه من الدرجات والسوى وما ذلك ما بينهم من التفاوت في الكون والكهول والحركات والتعارف والشقاوه وما تؤثره من السكن بوضع كل عضو من اعضائه لمحل الذي هو محتاج اليه فيه ولهذا قال عز وجل وفي انفسكم افلا تحسرون قال قتاده من تخسر في خلق نفسه عرف انه انما خلق وليبلغ مقاصده لعباده ثم قال تعالى وفي السماء بالكفر يعني مرض وما توعدون يعني الجنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ومشاهد وغير واحد وقال كان الثوري قرأ واصل من احد من هذه الايه وفي السماء بالكفر وما توعدون فقال انا ارى في السماء وانا اقبله في الارض فدخل في الجنه فمسك ثلاثا لا يزيد شيئا فلما ان كان في اليوم الثالث اذا هو بدوخيه من الرطب وكان له اخ احسن منه في المسجد عن الجنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ومشاهد وغير واحد وقال كان الثوري قرأ واصل من احد من هذه الايه وفي السماء بالكفر وما توعدون فقال انا ارى في السماء وانا اقول في الارض فدخل في الجنه فمسك ثلاثا لا يزيد شيئا فلما ان كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخية من الرطب وكان له أخ أحسن مني فيه فدخل له فصارها ذو دوخيتين فلم يزل ذلك بينهما حتى قبض بينهما الموت وقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا إنكم تصدقون يقول تعالى في الآية الكريمة إن مواعظ المجرمين في القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة وهو حق لا مني كثير فلا تشكوا فيه كفر مثلكم ثم تصدقون وكان معاذ رضي الله عنه في إذا حدث بشيء يقول لصاحبه إن هذا لحق سمعنا فلا أمر قال محمد بن أبي عزيز من أوطن بن حسن الرسول قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا ورواه ابن جرير عن بندار بن أبي عزيز من أوطن بن حسن فذكره المسلم
قوله جل وعلا وعليه الحق للسائل والمحروم الأموال جمع مال وهي كل ما يتمول فليس خاصا في النقدين أو ما قام مقامهما من أنواع العملات بل المال كل ما يتمول يعني كل ما يحفظه المرء ويعده لحاجته يدخل في المال العقار يدخل فيه المنقولات يدخل فيه المطعومات يدخل فيه الملبوس وأشبه ذلك وأحوج ما يكون الناس إلى المال الذي هو النقد فهذا ظاهر في دخوله في هذه الآية وأنه مطلوب مقصود قال سبحانه وفي أموالهم حق، وهذه الآية مكية كما هو معلوم، وهذا دليل على أن في كل مال حقا، وأنه كان ذلك قبل فرض الزكاة، ففي كل مال حق، وعلى كل مسلم حق في ماله غير الزكاة. فالزكاة نوع من الحق الواجب الذي يجب أداؤه للأصناف المذكورة، لكن في المال حق أيضا سوى الزكاة، وذلك من جهة أداء الحقوق الواجبة في المال، من النفقة مثلا على الأهل والولد، أو على الأقارب الذين تجب نفقتهم عليه، أو على بذل الماعون، أو على الإعارة، أو ما أشبه ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. فليس حق المال هو الزكاة فقط، بل الزكاة نوع من أنواع الحقوق، لكنها هي ركن الإسلام، وهي قرينة الصلاة، والزكاة أمرها عظيم من جهة نصابها، ومن جهة النفقة في مصارفها الثمانية التي حددت في القرآن. أما أنواع النفقات الأخرى فهناك ما دل على وجوب النفقة، في مثل قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب من النفقة في الرزق والكسوة على الوالد، وكذلك على الوارث حين لا ينفق الوالد، أو حين موته، أو ما أشبه ذلك. وقوله هنا حق لم يجعله حقا معلوما، وفي آية المعارج جعله حقا معلوما، فقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والآية مكية، والحق المعلوم هو ما كان معلوما عندهم، والعلم هنا إما علمه هو بما أخرجه من ماله فصار معلوما لديه، لأنه يخرج من ماله كل سنة كذا وكذا، أو يخرج لأهل الحاجات كذا وكذا من النسبة أو من قدر المال، فيصبح معلوما بالنسبة لديه، أو يكون معلوما بما هو مأمور به من جهة الشرع، أو بما جرى عليه العرف في مكة. فالآيات تدل على أنه كان قبل نزول فرضية الزكاة كان هناك حقا معلوما، وهذا الحق المعلوم إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بما دل عليه العرف في ذلك الزمان، أو بما علمه هو فأخرجه وألزم نفسه به. وهذا الحق المعلوم هو الذي فسر بأنه الزكاة في مكة، فإنه يزكي ويطهر، وهذا هو معنى قوله في سورة المزمل: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، مع كون الآية مكية فذكرت فيها الزكاة، والمراد بالزكاة هناك إخراج الحق المعلوم الذي في هذه الآيات: وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله للسائل والمحروم، السائل معروف هو من يسأل يطلب حاجته، والسائل قد يكون محقا وقد يكون غير محق، فإذا كان محقا فما يفلح من رده إذا كان له حق فيما أوجب الله جل وعلا، وإذا كان غير محق أيضا وظهر لصاحب المال أن هذا غير محق في سؤاله فهنا لا يجب عليه أن يعطيه، لكن إن أعطاه دفعا لما دل في السؤال فهذا فيه خروج له مما توعد به من منع السائل. والمحروم الصواب فيه هو كل من حرم المال، إما بسبب من نفسه كأهل الحرف الذين لا يجدون كفايتهم، وإما بسبب من غيره من كونه لا يعطى القريب الذي لا يعطيه قريبه، أو صاحب الحاجة الذي لا يعطيه أهل الأموال حاجتهم، وأشبه ذلك. أو ويدخل فيه أهل البيت الذين يمنعون ما وجب الله جل وعلا لهم أو لا يعطون، كما هو موجود في بعض البلاد أنه لا يقام لهم بحاجاتهم، فهؤلاء نوع من أنواع المحرومين فيعطون من الصدقة. فكل من كان محروما من المال وآكدهم من لا يسأل الناس شيئا فهؤلاء لهم حق خاص في ذلك، كما وصف الله أهل الإيمان بقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أما قوله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين، فهذا ظاهر جدا في كون الأرض فيها أنواع من الآيات التي تدل على وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته، وأنه جل وعلا هو الذي خلقها وهو الذي مهد السبل فيها وشق أوديتها وأقام جبالها جل وعلا وأخرج أشجارها وثمارها سبحانه وتعالى. فمن تأمل في الأرض وجد أن كل شيء فيها يدل على وحدانية الله جل وعلا، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. تفكر في الأرض وما فيها هذا يحدث اليقين، كما قال سبحانه هنا وفي الأرض آيات للموقنين، يعني أن الموقن يستفيد من الآيات، وكذلك النظر في هذه الآيات يحدث اليقين، فاليقين سبب ونتيجة أيضا. فمن تأمل ونظر تيقن، ومن تيقن فتأمل، ومن تيقن تأمل ونظر، فهي سبب ونتيجة. فتكون اللام هنا غائية، أو تكون اللام هنا المعروفة، يعني أنها آيات لهؤلاء، يعني هؤلاء هم المختصون بكون ما في الأرض آية لهم لكونهم المنتفعين. قال جل وعلا بعدها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهنا اختلف العلماء في الوقف على وجهين، منهم من يجعل وفي أنفسكم تابع لما قبلها في قوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني وفي أنفسكم آيات للموقنين، فيكون الوقف على أنفسكم. ومن أهل العلم من يرى أن تعلق البصر بما في الأنفس، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فتكون جملة مستقلة، يعني أنه يطلب البصر والنظر والتدبر في الأنفس، وليس ما في الأنفس آيات للموقنين، فتلك ما في الأرض. وهذا وهذا كلاهما صواب، فإن ما في الأنفس آيات للموقنين لأن الله جل وعلا جعلها كذلك، فقال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وأشبه ذلك من النصوص. وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مهم أنكم تنطقون. قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما توعدون المقصود بها الجنة. وفي السماء رزقكم يعني من المطر، وما توعدون أيضا لأهل الإيمان في من الجنة والنعيم، وهذه استدل بها كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم على أن الجنة موجودة الآن في السماء في العلو، وأن النار موجودة في الأرض في داخل الأرض. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا لا شك أن الواجب على أهل الإيمان أن يتيقنوا وأن يكون ما عندهم من حقائق الإيمان أنها حق لا ملية فيه. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني إن القرآن حق مثل ما أنكم تنطقون، وإن ما في الجنة لأهل الإيمان حق مثل ما أنكم تنطقون، وأن البحر حق وآت مثل ما أنكم تنطقون، فهو حق لا مرية فيه كما لا مرية في من يحدثك. و وينطق أمامك بالكلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم يسرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل جميل فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقفر الشروط بغلام عليم. فأقبلت امرأته في قرة فصفت وجهها وقالت أجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال مصنف رحمه الله تعالى هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا. فقوله هل أتى في حديث ضيف إبراهيم المكرمين أي الذين أرسل لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنبي وقد وردت السنة بذلك كما هو واضح في الدين. وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام الرد أقوى وأثبت من النقل فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال تعالى وإذا قيلتم بتحية استحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالخليل صار الأقوال. وقوله تعالى قوم منكرون وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في صورة شبان الدجال عليهم مهابة عظيمة ولهذا قال قوم منكرون. وقوله عز وجل فراغ إلى أهله أن يسل خفيته بسرعة فجاء بعجل سمين أي من خيار ماله. وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعجل سمين أي مشوي على الربر فقربه إليهم أي أدناه منهم. قال ألا تأكلون تلطفوا في عبارة وعرض الحسن. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء لطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام جاء به بسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل كثير سمين مشوي فقربه إليهم لم يضعف وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتنقل كما يقول القائل اليوم الرئيس أن تتفضل وترسل وتتصدق تفعل. وقوله تعالى فأوجس منهم فيها هذا محال على ما تقدم في القصة في سورة الأخرى وهي قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تكر إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت أي استبشرت بها لهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى. فعند ذلك نشرت الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وحال بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى ها هنا وبشروه بغلام عليم فالبشارة له هي بشارة لها لأن الولد منها فكل منهما بشر به. وقوله تعالى فأقبلت امرأته في قرة أي في قرة عظيمة مرنة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وإكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي وهي قولها يا ويلتى فكفت وجهها إن ضربت بيدها على جبينها. قاله مجاهد وابن صالح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رقمت لي تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب. وقالت عجوز عقيم أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال السبع عقيما لا أحبل. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم أي عليم بما تستحقون من الكرامة في أقواله وأفعاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الآيات مشتملة على قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه من الملائكة. فقال جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهؤلاء هم الملائكة أرسلهم الله جل وعلا إلى إبراهيم في صورة شبان حسان لطاف ليعظم بهم الابتلاء، ووصفهم الله جل وعلا بصفتين، الأولى أنهم ضيف، والثانية أنهم مكرمون. وأما كونهم ضيفا فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم حقيقة حالهم، ولهذا استغرب أنهم لا يأكلون، ولو علم أنهم من الملائكة لما قدم لهم شيئا، كما قال هنا ألا تأكلون، لأنهم لم تمتد أيديهم إلى الطعام، كما في آية هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. والوصف الثاني أنهم مكرمون، وهذا يتضمن رفعتهم عن جنسهم وتميزهم عن جنسهم بأنواع الصفات المحمودة، لأن الكريم هو المتميز عن جنسه بأنواع الصفات المحمودة، وهذا يعني أنهم مطهرون من الأجناس ومن الصفات المذمومة التي تكون عادة في الناس. قال جل وعلا إذ دخلوا عليه، وإذ هنا بمعنى حين، يعني هل أتاك حديثهم حين دخلوا عليه، كأن القصة بدأت بالدخول. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، وكلمة سلام هذه اسم مصدر بمعنى التسليم، فتقول فيما يقال سلم سلاما أي تسليما، وطلق طلاقا أي تطليقا، وأشبه ذلك. فنصبها على أنها مصدر سلم سلام، أو نسلم سلاما، فقالوا سلاما يعني نسلم سلاما، هذا معناه، يعني التعبير بالمصدر معناه الكمال، يعني نسلم سلاما كاملا فلا يأتيك منا إلا السلامة، ولن يحصل لك منا إلا السلام. فقالوا سلاما، قال سلام، وهو رد عليهم بالرفع، يعني في الجملة الاسمية، وهم سلموا عليه في الجملة الفعلية. معلوم أن الجملة الاسمية تفضل الجملة الفعلية، ولهذا قال لك ابن كثير إن الرفع أفضل من النصب، يعني أن الجملة الاسمية أفضل من الجملة الفعلية في ذلك، لأنها مفيدة لأنواع من المعاني أعظم في هذا المقام من الجملة الفعلية. قال سلام يعني قال سلام عليكم، أو عليكم سلام. قوم منكر، لأنه نكرهم فلا يعرفهم، ليسوا من أهل البلد وليس عليهم أثر سفر، فاستغرب حاله. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، كما ذكر أن الأئمة كأحمد وأهل الحديث يرون وجوب الضيافة، والضيافة تحصل بما فيه إطعام الضيف وإيوائه ولو بدون ذبح، ولكن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بذبح عجل سمين، وهذا الوجوب إنما يكون في بلد ليس فيه أماكن ينزل بها الأضياف، يعني في بلد ليس فيه خانات ولا فنادق وأشباه ذلك أو أماكن معدة للأجرة، فإن كان فلا وجوب بل استحباب كما ذهب إليه أحمد وجماعة من أهل الحديث. قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني قد شوي وانتهي منه ويصلح للأكل، والعجل معروف أنه من البقر. فقربه إليهم قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون. في قوله فقربه إليهم أن المستحب في الإطعام أن يقرب الطعام إلى الضيف لا أن ينقل الضيف إلى الطعام، لأن هذا من كمال الأدب معه أن يقرب الطعام إليه لا أن يقال له انتقل من مكان إلى مكان لأجل الطعام، لكن جرت العادة عندنا وفيما قبل ذلك أنه ينقل الضيف إلى مكان الطعام، وهذا عرف لا حرج فيه لأن الضيف لا يرى أن في هذا استهانة بحقه، فالعرف عندهم أنه أن من تمام الإكرام أن يقرب الطعام إلى الضيف. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، يعني خوفا لأنه رأى أيديهم لا تصل إليه. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. والغلام العليم هو إسحاق عليه السلام، وكل موطن في القرآن وصف فيه ولد إبراهيم لأنه عليم فالمراد به إسحاق، وكل موطن في القرآن وصف فيه ولد إبراهيم بأنه حليم فإنه إسماعيل عليه السلام، لهذا كان الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لا إسحاق، كما جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، يعني أباه عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه السلام. فإسحاق يوصف بأنه عليم، وإسماعيل يوصف بأنه حليم لأنه بلغ من حلمه أن قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. قال وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة وفكت وجهها، في صرة يعني في صرخة عظيمة كيف تلد وهي عجوز، في صرة يعني فكة يعني صيحة عظيمة من الاستعجاب، استعجاب هذا الكلام. ففكت وجهها من العجب وقالت عجوز عقيم، يعني كيف تلد وهي قد عقمت ولا تصلح للإنجاب، فبينوا لها أن هذا أمر خارق لما جرت به عادة النساء، فقال جل وعلا قالوا كذلك قال ربك، يعني هكذا قال الله جل وعلا الذي يتصرف في الملكوت الذي هو ربك ورب كل شيء، هكذا قال بأنه سوف تلدين ابنا ويكون غلاما حليما. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الذي بلغ من حكمته الذي بلغ من الحكمة مطلقها وأعظم ما تجل عليه، وكذلك علمه كامل بكل شيء سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهو سبحانه حكيم يقدر الأمور ويضعها مواضعها اللائقة في الغايات المحمودة منها. نعم.
قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم تجارة من طين مسومة عند ربك للمشركين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقالها هنا: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي ما شأنكم حين جئتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط لنرسل عليهم تجارة من طين مسومة أي معلمة عند ربك للمشركين أي مكتسبة عنده بأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه. فقال في سورة العنكبوت: قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى هنا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الإسلام فهنا بخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال. وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجين، وجعلنا محلتهم بحيرة ملحنة حديثة، وفي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم.
هذا الآية واضحة، ولكن في قوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فيها دليل على أنهم كانوا مؤمنين، لأن الله سبحانه أخرج من فيها من المؤمنين فدل على أنهم مؤمنون. ثم قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني أنهم مسلمون أيضا. وهذا على القاعدة المعروفة أن من كان مؤمنا فإنه مسلم، لأنهم وصفوا بالإيمان الباطن ووصفوا بالإسلام، وهذا أكمل. ومن رأى من العلماء أن الإيمان والإسلام شيء واحد بدلالة هذه الآية فهذا ليس بجيد، بل هو غلط، لأن الله جل وعلا في سورة الحجرات فرق ما بين الإيمان والإسلام، فقال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء، فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله أعطي فلان، فإني ما علمت أنه مؤمن، يعني فإن علمي فيه أنه مؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم، فكرره عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، فكرر ثالثة فقال: أو مسلم، ثم قال: إني لأعطي، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الإيمان والإسلام الصحيح أنهما متغايران، وأن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان سيعنى به العمل الظاهر مع أصل الإيمان، والإيمان إذا اجتمع مع الإسلام سيعنى به الإيمان الباطن مع أصل الإسلام. وهذا ظاهر بين، و من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد يقول كالبخاري وغيره من العلماء، يقول إن الإسلام في آية الحجرات وفي غيرها لما فرق بينه وبين الإيمان، فإنما سمي إسلاما لأنه استسلام من القتل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني لم يحصل لكم إيمان ولا إسلام على الحقيقة، ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا خوفا من القتل، هكذا يؤولونها. وهذا ليس بجيد، لأن حديث جبريل يرده، حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ففرق ما بين الإسلام والإيمان، فدل على أن الإسلام ليس هو الاستسلام من القتل، وإنما هو فعل الطاعات الظاهرة بالجوارح مع أصل الإيمان. في بحث طويل معروف في هذه المسألة، وقوله جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها يعني في هذه القرية آية، لأنهم عوقبوا بالحجارة، والحجارة كانت مسومة يعني معلمة، فكل حجر عليه اسم صاحبه الذي سيصيبه، لأنهم كانوا يفعلون الفاحشة. ومن هذا اختار كثير من أهل العلم أن من فعل فعل قوم لوط فإنه يرمى بالحجارة حتى يموت، لأن الله جل وعلا أرسل إليهم الملائكة بالحجارة، فقال سبحانه لنرسل عليهم إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذا الدليل واضح جلالة على ذلك، وأن من فعل فعل قوم لوط فإنه يقتل، لأن أولئك عوقبوا بالقتل، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وقال الجمهور إن من فعل فعل قوم لوط فإنه كذان، فإن كان طيبا قد عرف النكاح فإنه يقتل، وإن كان غير محصن فإنه يجلد. وهذا هو الذي عليه مذهب الإمام أحمد وجماعة من الأئمة، وهو الذي عليه العمل في المحاكم هنا. نعم.
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
لا، خلنا نقف على قصة موسى. طيب. حموية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
خرج كلها لك عن هالكين.
والله ما أعرف، لكن الظاهر ظاهر الآيات أنها ما استثنيت. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الظاهر أنها ما استثنيت، لكن كان في دليل خاص يمكن.